أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات من سورة الشعراء قصص بعض الأنبياء مع أممهم، وفي ضمن ذلك تهبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش. في إيراد هذه القصص أو القصص تهبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي كفرت، وفيه أيضا يعني تقوية للمسلمين أنهم منصورون وأن جند الله تعالى غالب كما غلب جند الله الكفر في الأزمان الغابرة سيغلبهم في الأزمان الحاضرة. ولذلك قد يسأل سائل ويقول المسلمون الآن 1,700,000,000 كيف يغلبهم الكفار؟ هذا السؤال استشكله المسلمون يوم أحد وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله والكفار يعبدون الأصنام، كيف تقع علينا الغلبة؟ فنزل الجواب من السماء: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. نحن لما خلقنا الله خلقنا بقانون المعاوضة، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فكيف أمة تريد الثمن والمذموم؟ ما يمكن هذا. الذي يريد العزة لازم يبذل، الذي يريد الجنة لازم يبذل، الذي يريد العلم لابد يقرأ، الذي يريد التقى لابد يتقي، الذي يريد محبة الناس لابد يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. الحياة هكذا. لذلك الله بيّن لنا الطريق ووضح لنا، فإذا أردنا العزة نسير في طريق العزة، إذا أردنا الجنة نسير في طريق الجنة، إذا أردنا العلم نسير في طريق العلم. أما الواحد يريد الثمن والمذمون هذا لا يكون، نريد الثمن والمذمون هذا لا يكون. لذلك لا بد أن نشيع بيننا وأن نجعل من ثقافتنا البذل للمطالب، تكون الأمة ثقافتها أن تبذل لما تريد. أما نريد كل شيء نريد بالتمني، لا، التمني لا يفيد. لا بد، وقل اعملوا احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. هذا إعجاز نبوي. ولا تقل لو أني فعلت فعلت، قل ما شاء الله وامشي سر على الطريق. إذن نحن عندنا كنز، وهذا الكنز تبيان لكل شيء، فيحل مشاكلنا ويسعدنا ويقوينا ويدخلنا الجنة ويبعدنا من النار، لكن بشرط أن ننفق من الكنز. أما إذا أخذنا الكنز وجعلناه في صندوق لا نستفيد منه، فلا بد أن ننفق من هذا الكنز الذي أعطانا الله، وهو هذا الإسلام الذي لا تقع مشكلة على وجه الأرض إلا وهي محلولة فيه. أليس حري بنا أن نظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا؟ أليست الأمة في حاجة أن تظهر للعالم جمال دينها وأن تظهر حسنه في حياتنا؟ أما نتكلم بالدين وبأيدينا نذبح الدين، هذا لا ينفعنا. لا لا، لا بد أن نمارس الدين وأن نهتم بالقدوة. العالم الإسلامي يعيش فقرا في القدوة، فقرا في الممارسة، فحري بنا أن نمارس الدين ليظهر جماله للعالم. كل شيء يحتاج العالم موجود في كتابنا. ما الدليل على هذا؟ مخاطبة الله لنبيه في سورة النعم، في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه السورة يسميها المفسرون سورة النعم أو سورة الامتنان، لأن الله أكثر من النعم فيها، والخيل والبغال والحميرة والأنعام خلقها لكم، من بطونها شراب مختلف ألوانه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سماها المفسرون سورة النعم والامتنان. خاطب الله فيها نبيه وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن أي قضية نفتح الكتاب ونحصلها. ونبي الرحمة قال له ربه لتبين للناس، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فأي قضية موجودة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تبيانا لكل شيء، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. إذن يا أحبتي، العالم أمانة فينا، نحن أمة الإسلام، العالم أمانة فينا. يجب أن ننقذ العالم من النار، يجب أن ننقذ العالم من الضياع، وقبل ذلك نعمل صلح مع أنفسنا، ولا نكون شماتة بين الأمم ونكون سبب في تنفير الناس عن الإسلام، هذا لا يجوز. إذا قرأ القارئ عن الإسلام يقول: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول هذا الدين لا أجمل منه ولا أحسن. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد المضاربة والمقاتلة والمهاجرة والتهارج. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن يجب علينا أن نمارس الدين، وبعدين أنت إذا مارست الدين طريق سلامة محققة. إذا ذهبت للسوق تغض بصرك، ما يقدر واحد يقول لك أنت متطرف تغض بصرك. إذا دخلت تصلي في الصف الأول، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تبتعد عن النجش وعن الربا وعن بيع الغرر وبيع الجهالة، أنت تمارس الدين على نفسك، كل من حولك يتأثر بك. ولكن يعني أمرنا أمر، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا ألا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فالحقيقة نحن في حاجة إلى بعض. الله قال كونوا مع الصادقين، وقال وتعاونوا، وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب. إذا مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000. لازم نعلم هذا، ولازم من مراكز عملاقة نفعل فيها كيف نستفيد من ديننا، كيف نتعاون، كيف نشتري العقول، كيف نوطن العلم، كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم. يا أخي بيننا مشاكل، خذ شيء واعطيني شيء، لا تأخذ كل شيء. ولا يمكن أن يقع صلح إلا بالتنازل. لا نتنازل عن صلاة ولا عن صوم، تتنازل عن شيء من مالك وشيء من جاهك، لأن كل مشكلة وراها مال أو جاه. فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه ويقع بيننا الألفة والمحبة. لكن أعداءنا شرسون ويفكرون ويخططون ويحاولون أن يبعدونا عن مصالحنا. أهم شيء عندهم إبعاد المسلمين عن الدين وعن القوة وعن شراء العقول وعن توطين العلم وعن تشييد المصانع وعن أن ينظروا لأنفسهم بالندية مع الكفار. هذه جريمة لا تغتفر. لذلك كل مشاكلنا محلولة في ديننا، فحري بنا أن نصحبه وأن نعطيه الوقت. وإن توكيد ربك خالقك وسيدك ومدبر أمرك له ولا غيره، العزيز الغالب الحكيم الرحيم الذي يرحم المؤمنين. كذب أصحاب الأيكة، كل منهم قراءة سبعية، نعم. وليكة جاءت 4 مرات، 2 جرها الجميع، والتي في الشعراء وصاد نصبها بعض القراء وجعلها ممنوعة من الصرف، وعرفها بعض القراء فجرها، نعم. الأيكة، والأيكة هي هو الشجر الملتف. وهل هم أصحاب شعيب أو شعيب أرسل إلى أمتين؟ أقوال للعلماء، ولا أعرف الخلاف محلول، هذا الخلاف لا أعرفه محلول، لأن لم أعرف في شيء ثابت يفك الخلاف. ولكن من العلماء من قال هي أمة واحدة، ولذلك لما نسبها إلى الأيكة لم يقل هو أيوة، لم ينسبه هو، لأنه ما يريد أن ينسبه للأيكة، قال أصحاب الأيكة. ولما نسبه للقوم قال قوم شعيب، وقيل هما أمتان. إذن وهي كما ذكر بين حضرموت وعمان، وأغلبها الآن في تلك الرمال والنهود التي إذا دخلها الإنسان يصعب عليه يخرج منها. إذ قال لهم شعيب نبيهم ألا تتقون، ألا حرف استفتاح وتنبيه وعرض بأدب، ألا تفعل كذا، فهي فيها العرض المؤدب. ألا تتقون، والتقاء هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته. ولا يوجد شيء أعز للمسلم ولا أنبل ولا أكرم ولا أفضل من التقى. والمتقي لا يقاوم. العبد إذا اتقى الله تعالى، ومن تقوى الله التعلم، لأن الله قال اتقوا الله ويعلمكم الله. لأنك إذا اتقيت الله لازم تتعلم، فإذا اتقيت الله تتعلم، لأنه بدون تعلم ما اتقيت الله. ولذلك الذي يتقي الله يورثه الله علم ما لم يعلم، وإذا أراده أعداؤه بشر دمرهم الله، وإذا خاف من شيء أمنه الله منه، وإذا طلب شيئا أعطاه الله له. فذلك الذي ينبغي أن نتعاون عليه وأن نزرعه في نفوسنا التقى، لا يوجد شيء أفضل من التقى، وبالأخص إذا كان تقى زايد علم فهذا الكمال في الدنيا. الكمال في الدنيا تقى زايد علم، لأن التقى بدون علم بدع وخرافة واحتقار للآخرين وتكبر وازدراء. لأن الإنسان إذا لم يتعلم ما يعرف خطورة المعاصي. لذلك لا ينبغي أن يتقي العبد إلا بعد العلم، وكل ما تعلم الإنسان كل ما زاد التقى. لكن فيه ناس يكونوا خيرين ويحبون التقى لكن ما تعلموا، لكن تجده بعد شوية مسكين دخل في البدع، دخل في الخرافة، دخل في رؤية الفضل على الغير، دخل في احتقار الآخرين، في التكبر. لأنه بدون علم الإنسان عرضة للخطأ. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يمارس العبادة إلا بعد مواصفتها، معرفة مواصفتها التي شرعها الله بها. يتعين على المسلم قبل أن يمارس العبادة أن يعرف المواصفات التي أوجبها الله بها، سواء كانت صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو طهارة أو بيع أو شراء، لأن كل عبادة لها مواصفات، أركان وواجبات وشروط ومفسدات. فإذا كان العبد يقترف العبادات وهو لم يتعلمها وقع في الضلال. ذلك لا بد من التعلم. والعلماء قالوا من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نتعلم فروض العين. الآن بعد كم يوم، بعد أسبوع الناس تطلع للحج، كم من واحد يطلع للحج وهو لا يعرف أركان الحج ولا محظورات الإحرام ولا مبطلات الحج ولا واجبات الحج؟ طيب أنت ذاهب من بلدك وصارف مالك ووقتك وجهدك، يا أخي تعلم الحج، أعرف ما الذي يفسد الحج، ما الذي ينقص الأجر. إذا كنت ما تستطيع أن تدرس وإذا درست لا تفهم، أصحب شيخا في مدة أيام الحج يعلمك كيف تسير حتى تأخذ الأجر كاملا وتغفر ذنوبك. أما الذي يذهب ولا يكون تعلم ولا يمشي مع متعلم، ما لا يفعل، يأتي للحجر ويطوف طواف واحد، يأتي للسعي يسعى سعي واحد على اليمين وسعي واحد على اليسار، ويتحلل وهو قارن أو مفرد، وهذا خطأ ولا يجوز. وأنا حقيقة أقترح أنه أي إنسان يريد الحج يتعين عليه قبل التأشيرة أن يعمل دورة في الحج حتى يصح حج الناس وتغفر ذنوبهم. أي إنسان يريد الحج يشترط له دورة لمدة يعني أسبوع أسبوعين 7 أيام 14 يوم 21 يوما يتعلم فيها الحج وكيف يكون، ويعمل له مجسم وكيف حتى يكون بصير بالحج فيأخذ الأجر كامل ويخرج من الحج لا ذنب له. لكن نحن هذه الأمة المباركة عندنا موهبة في تضيع الفرص، عندنا موهبة نضيع الفرص مع الأسف. ومن جملتها عدم انتباهنا للحج، ينبغي أن نستفيد منه فائدة كاملة الحقيقة في دنيانا وأخرانا. كما قال ليشهدوا منافع لا تنتهي. نعم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ألا استفتاح وعرض، إني لكم رسول صادق أمين فيما أبلغه عن الله، فاتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتقوى. والتقى أصله وقى، فاؤه واو وعينه قاف ولامه ياء، وقايا. نعم. وقد سئل عمر عن التقى فقال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك؟ قال نعم. قال له ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك التقى. التقى أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بعد أن يعلم ما لا حكمه، كلام يعني حركة قعود أي شيء تريد أن تعمله تأمل، فإن وجدته حلال أقدم، وإن وجدته حرام ومشتبه تجنب. هذا هو التقى. والمتقون منصورون في الدنيا والأخرى. وأخبر أن الذي يتقي الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا تميزون به بين الحق والباطل وبين النافع والضار وبين الجميل والقبيح، ويكفر عنكم سيئاتكم. وأطيعون يعني امتثلوا ما أمركم به وما أنهاكم عنه. وما أريد منكم مال ولا شيء، أجري على الله. ولذلك الرسل وأتباعهم والعلماء يعلمون الناس من غير أن يأخذوا منهم مال ولا جعل ولا نول. دين الله يعلم للناس بالمجان. نعم. أوفوا الكيل وأوفوا الميزان، لأن الكيل والميزان. ولذلك هذا عيب ودناءة وخساسة، ويسبب للأمم أمراض وإشكالات. ولذلك الله قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك الذي يفعل هذا الله لا يبارك له في تجارته. وبعدين هذا يدل على دناءة في النفس، لأنه أصلا لا يمكن يأخذ إلا قليل قليل قليل، فهذا يدل على انحطاط. أوفوا الكيل، الإنسان إذا كال لإنسان يفيل الكيل، وإذا أراد أن يكل للناس يكل لهم كما يكل لنفسه، ولا يكل بمكيالين، وما أكثر المكيالين بين الناس الآن إلا من عصم الله. كل واحد له مكيال لنفسه ومكيال للآخرين، وقد يكون المكيال في الكلام، وقد يكون في التعامل. صديق نعامله، عدو نعامله. يا أخي صديقك إذا أخطأ قل له أنت صديقي لكن أخطأت، وعدوك إذا أصاب قل له أنت عدي لكن أصبت. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا، هكذا قامت السماوات والأرض على الميزان. ولذلك من أخطر ما يواجه العالم الطغيان في الميزان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. حلال حرام، حار بارد، نافع ضار، كذب حق، ضلال هداية. ألا تطغوا في الميزان، لأننا إذا طغية في الميزان هذا يسبب دمار للكون. ولذلك أشار لهذا، وهذا إعجاز قرآني، قال والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، والطغيان في الميزان يسبب دمار للأرض. هذا إعجاز قرآني. يا أحبتي، نحن في حاجة ماسة إلى أن نثور القرآن، إلى أن نفهم هذا الكتاب، إلى أن نحل مشاكلنا ومشاكل العالم من كتاب ربنا. وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالعدل التام، ولا تبخسوا الناس ولا تكونوا من المخسرين الناقصين للناس حقوقهم والغاشين لهم بعدم الوفاء لهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالعدل الذي لا زيادة فيه ولا نقص. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني واحد يريد أن يبيع تقول له هذا ما يصلح، هذا لا يجوز. المقنعين والمنجشين، ولا إله إلا الله. ولذلك نبي الرحمة قال شر البقاع أسواقها، عجيب. وأفضل البقاع المساجد، هذا إعجاز نبوي. تدخل المسجد تجد واحد يقرأ يصلي، تجد واحد تالي خاشع، تدخل السوق يصجك هذا وكل واحد يغش، وبعدين غش، وتشوف واحد عين تنظر له هو يبقى يغش، واحد مسكين غشي يأتيه وبعدين يغش بعض، هذا ما يصلح. ولا تبخسوا الناس أشياء، واحد عنده بضاعة لا تبخسها له عشان يبيعها عشان ينزل. ولا تعثوا في الأرض، تبحثوا في الأرض بالإفساد، مفسدين مفعول مطلق من تعثوا. كفرحت جدلا وجلست القرفصة. واتقوا الذي خلقكم، الخلق لا يقدر عليه إلا الله، وأكبر قدرة هي الخلق. ولذلك كل ما أمر ربنا أو نهى أو شرع أو قص قصص أو بين أمور لا بد أن يختم القصة بالقدرة. ومن أكبر دلالة على القدرة ما لا الخلق، وهذا لا ينخرم في القرآن. الذي خلقكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة بعدين علقة مضغة بعدين تكسى بعدين عظام، ثم تكسى العظام لحم، ثم أنشأناه خلقا. فتبارك الله. وفي أنفسكم، أنظروا إلى العين، هذا الصبغ الأسود وهذا الأبيض، وأنظروا إلى هذا الهدب وكيف هذا الغطاء اللي أعطاها، وانظر إلى الأصابع فرقها وجعل الإبهام بعيد لتحل وتعقد. قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، نجعل يدك يد البعير، الأصبع مقترنة كلها ما يقدر يحل ولا يعقد. وبعدين جعلها لينة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإلا يقول فلان جرى أمس مسكين وسقطت رجله، وتمغط مسكين وسقطت أصبعه، شددنا أسرهم. أعطاك لحمة تسمى اللسان، وأعطاك تحتها عين عذبة تجملك على قدر الحاجة تبين بها، علمه البيان. والكرش الضعيفة جعل الأعين حارسة لها، لأن الكرش مسكينة إذا حطها أي شيء يمكن يشقها. والظهر الماء عنده أعين خلاه قوي يمكن يرفس وما يحصل لك شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ذلك هذا العالم في حاجة إلينا وإلى ديننا، فينبغي أن نرفق بالعالم حتى نبين له هذا الجوهر الذي عندنا، هذا الإسلام لا بد أن نبلغه للعالم. نحن أمة الإسلام، خير أمة، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا تبيان لكل شيء، ونحن أفضل الأمم. وهذه الخيرية بالإيمان وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحري بنا أن نتمثل ما أخذنا به الخيرية، وأن ننقذ سكان الأرض من الكفر ومن الضلال، وأن نجعل البشرية تسعد سعادة لا وراء وراءها بالدخول في هذا الإسلام. ولذلك لا بد من مراكز عملاقة، مراكز، هذا المركز للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. أولا للترجمة، لحل مشاكل الناس، للردود على من يطعن في الدين، لإزالة إشكال والشبه عن من عنده شبه، للبحث عن الكيفية التي يتعاون بها المسلمون وإزالة الشوائب والمنغصات والشبه والأمور التي وضعها أعداء الدين بين المسلمين. الله قال وتعاونوا، تعطيل هذا الأمر مشكلة. قال كونوا مع الصادقين، كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ لا بد أن نعرف بعض، لا بد أن نتعاون مع بعض، هذه أمور ضرورة وملحة علينا، ونحن في هذه المواسم لا بد أن نتعاون، نبحث عن العلماء الراسخين الصادقين ونستفيد منهم، ونبحث عن الطريقة التي نتعاون بها، ونبحث عن الطريقة التي نعتز بها، ونبحث عن أسباب السلبيات الموجودة عن الأمة ونحاول أن نتنازل عنها ونتركها، بعدين نبقى كما قال الله خير أمتي والجبلة الأولين والخلق الأول، واتقوا الذي خلقكم وخلق من قبلكم. نعم. قالوا قوم شعيب لشعيب إنما أنت من المسحرين، فيها ثلاثة أقوال، أي من الذي سحر وضاع عقله، أو من الذي له سحر رئة وهو مخلوق مثلنا، أو من الذي له جوف وضعيف ومن السوق، لست ملك ولست ملك، أنت من الذين سحروا وسخروا وهم من الناس العادية، لست ملكا ولست ملكا. نعم. وما أنت إلا بشر مثلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وشعيب وكل الرسل ما ادعت أنها غير بشر، كما قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن أن يوحى إليه، كما قال نبينا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكن الله يمن على من يشاء هي يوحى إليهم. فالرسل لا يدعون علم الغيب ولا يدعون شيء، ولكن الله أرسلهم ويبلغون ما أرسل الله، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لأنهم انتقدوا عليه أنه يمشي في السوق ويأكل، كل الرسل هكذا. نعم. وإن نعتقد أنك من الكاذبين، لذلك لعلة اعتقادنا أنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا، كل قراءة سبعية والمعنى لا يختلف، تسكين للخفة، قطعة من السماء، إن كنت هذا عين التكبر والتجبر والجهل عياذا بالله. قال ربي أعلم بما تعملون، أنا لا أستطيع أتيكم بهذا، والذي تعلمونه وتعملونه وما عندكم ربي أعلم به، إن أراد أن يعاقبكم على ما في قلوبكم فالله قادر. فكذبوه، هذا تأكيد لما سبق، فأخذهم عذاب يوم الظلة، فكذبوه فلعلة التكذيب أخذهم عذاب يوم الظلة. قالوا في الإسرائيليات أن الله تعالى جعل بيوتهم نار وجعل الطرق نار، فأصبحوا إذا خرجوا يأتيهم لهب، وإذا دخلوا بيوتهم لهب، وفجأة جاءتهم ظلة، فقال أحدهم هلموا إلى الرواح، هلموا إلى البرودة، فلما اجتمعوا تحت الظلة أحرقهم الله وأهلكهم. إن في ذلك الذي قصصته عليكم وبينته لكم لعلامة ودلالة وآية واضحة لمن يعقل. أيوه. إنه أي ذلك العذاب وهو عذاب الظلة كان عذاب يوم عظيم عليهم، لأنه يوم عقيم لا يوم بعده عليهم، وبعده يمكثون في العذاب. إن في ذلك الذي قصصت عليكم لعبرة ودلالة وما كان أكثر الناس مؤمنين، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت. العقل لا يغتر بالموضة ولا بكثرة الضائعين، لا، خذ الدين ولو تبقى وحده. أغلب الناس نصيب النار من الخلق 99 و900، نصيب الجنة واحد من الألف. ولذلك قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حينما يقال يا آدم خرج معها النار، يقال من كل ألف 99 و900، عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكل واحد ينجو بنفسه، النجاة النجاة. ومن أراد أن لا يستقيم يمنع نفسه من الموت. الذي يقول أنا لا أستقيم يقول لا أموت، ما دام ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، ما في علاج إلا الاستقامة. إنسان يستقيم، أوامر ينفذ ونواهي يجتنب، وما أراده يعطيه الله له، وما خاف منه يؤمنه الله منه. وإن ربك سيدك ومدبر أمرك وخالقك ومعبودك لهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، والله إن القرآن لتنزيل من رب العالمين. نزل به من؟ الروح جبريل على قلبك. شوف، نزله على محل الإدراك لتكون من المنذرين. وهنا وقفة مع كيف نفهم القرآن لقوله وإنه لتنزيل رب العالمين اللي هو القرآن. هذا القرآن جاء يتكلم على 7 علوم، وتتكرر فيه كالدوائر التوحيد، وأكثر شيء في القرآن التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. ومن إعجاز القرآن وجماله وحسنه أن هذه الموضوعات 7 جاءت في الفاتحة. فالقرآن موضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم والمكابرة، ما يمكن يقاوم القرآن إلا بالتكميم أو بالتجهيل. أعداؤنا يقاومنا بالتجهيل أو بالتسكيت. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوا لا يبقى كافر بإذن الله. إذن هذه الموضوعات 7 دائما نجعلها نصب أعيننا. تنزيل القرآن، التوحيد، والميعاد، والأحكام، والوعد والوعيد، والقصص، والنبوات. والقرآن من يريد أن يفهمه يحرص على 7 نقاط. أول شيء يهتم به العربية كما قال بلسان، وبالأخص غريب اللغة، غريب القرآن، الحرض، الرغام، السارب، الإل، الدسر، الشواء. هذه كلمات في القرآن، لا بد أن نحرص على الكلمات التي لا تتداولها الأمة كثير فتكون غريبة عليها، اللغة. ثاني شيء النحو والصرف ضروري. ثالث شيء البلاغة بفروعها. رابع شيء الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب عملية، معرفة الدلالات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والتصحيح والتضعيف. خامس شيء السياقات، سياقات الآيات وسياق الأحاديث. فكبار العلماء يهرعون عند المضايق على السياق، سياقات، وكذلك الفقهاء والعلماء سياق الآيات. سادس شيء واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المشروحة، هل هي معمول بها أو معطلة. سابع شيء ثمرة ونتيجة ذلك الواقع، إذا كانت هذه الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت هذه الآيات معطلة العمل بها فما الأضرار التي جنتها الأمة. هذه 7 و7 14 نقطة يجعلها الذي يريد أن يفهم التفسير نصب عليه، لأنه معين له على أن يفهم وأن يستوعب مقاصد التفسير، وأن يكون مستفيدا من هذه المادة التي هي يعني كل ما تحتاجه الأمة موجود فيها، وهو كتاب ربنا جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.